الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على حبيبي إله العالمين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمة يومنا هذا بذنب مغفور وبدعاء مستجاب وبحاجة مقضية وبذل أعداء أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحدثنا بالأمس عن بعض من جوانب المقام الرسالي لرسولنا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، وذلك ضمن مسعانا لكي نتعرف على الصورة التي يعطينا إياها القرآن الكريم عن الرسول الأكرم لأبي وأمي. هذه الصورة التي مزقها جهل الناس وشوهها خبث المغرضين وسفه المعاندين ونفاق المنافقين، وقد توصلنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خلال كونه مرسلا ومن خلاله كونه أعظم المرسلين يمثل النائب لله سبحانه وتعالى على هذه الخليقة، وكونه نائبا أو خليفة لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض يعني أن جميع الصفات الإلهية الفعلية تتجلى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن كل ما يفيض الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى خلقه إنما يفيضه من خلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما يقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما يشير الله سبحانه وتعالى إلى طبيعة مواصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كونه التجلي الإلهي لرحمته المنساب إلى جميع العالمين، وهذا يشير إلى طبيعة المحتوى الداخلي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولطبيعة قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله سبحانه وتعالى. وأيضا توصلنا إلى حقيقة أن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله من خلال وجوده النوراني كان موجودا قبل أن يخلق الخلق، بل كان هو سبب هذا الخلق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اقتضى ذلك وجود الجهة العابدة كي يخلق هؤلاء الخلق. فكما أشرت إلى أن وما خلقت الجن والإنس هذا جزاء شرطه حتى يعبدون إلا ليعبدون، والشرط الجزاء لا يتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال تحقق شرطه، والشرط هو وجود الجهة العابدة حتى يخلق هذا الخلق، يخلق الجن والإنس. وقد رأينا في آية الاستخلاف كيف أن الملائكة أعاظم الملائكة أشراف الملائكة، تصوروا بأنهم هم الجهة العابدة، وإذا بالله سبحانه وتعالى يقول لهم لستم أنتم حينما قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ثم عرضت الأسماء المباركة وأنبئوا بها فقالوا عندئذ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا قد يتساءل المرء ماذا يعني الوجود النوراني، ولماذا يوجد الإنسان نورا قبل أن يوجد جسما، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث، تتحدث روايات السنة والشيعة على حد سواء بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان نورا قبل أن يخلق الخلق، وأحاديث أهل البيت تترى في هذا المجال وهي كثيرة جدا بالإشارة إلى أن نوره صلوات الله وسلامه عليه وآله كان أول من بثق من نور الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني وجود هذا النور، وماذا تعني حادثة السابع عشر من ربيع الأول؟ السابع عشر من ربيع الأول تكون الوجود الجسماني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مولد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. ثم موت الرسول هل يعني أن النور قد انتهى أم أن النور سوف يستمر؟ هذا مبحث مهم لكي نتعرف على مقام آخر من مقامات صورة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله في القرآن الكريم. أشرنا إلى الشرط والجزاء الذي أشير إليه في الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتدلنا الآية الكريمة إني جاعل في الأرض خليفة على أن مبدأ الاستخلاف واجب رباني، والوجوب الرباني يعني أن وجود الخليفة يستلزم أولا حتى توجد هذه الأرض، فالأرض من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكون هذا الخليفة هو نائب الله على مخلوقاته، إذن لا بد وأن يتقدم وجود الخليفة على وجود هذه الأرض. لا يتوهمن أحدا منكم بالقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض، معناها أن الأرض كانت موجودة قبل جعل الخليفة، ونحن نقول بلى جعلت كانت الأرض قبل جعل الخليفة، ولكن وجود الخليفة ليس كجعله. الإنسان لما تجي تتفق ويا جهة تقول له بأني أستأجرك للعمل الفلاني، هذا مو معنى أنه اليوم بمجرد أن دفعت له هو راح يكون موجود، هو موجود ولكنك اليوم أجريت عملية الإجارة، والجعل هو ماذا؟ الإعطاء في مقابل أمر معين. عندئذ حينما يقال بأن الوجوب الإلهي هو أن تكون
على هذه الخلاف، على هذه الخليقة نيابة لله سبحانه وتعالى، يسميها القرآن الكريم بمسألة الخلافة. إذن وجود الخليفة مستلزم كي تكون هذه الأرض، لازم قبل أن تكون هذه الأرض. حينما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن من حملها وحملها الإنسان، نقول هل يا ترى قبل عرض الأمانة كانت هذه السماوات والأرض بلا مؤتمن عليها؟ هذه الأمانة التي عجزت السماوات والأرض أن يلتزمنها، هل بقيت مطروحة؟ حاشا لله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا يريد أن يأتمنه ولا يوجد من يؤتمن عليه. لذلك لا بد من وجود المؤتمن قبل وجود الأمانة، لأن المؤتمن هو الذي يحمل للأمانة. الأمانة من دون وجود المؤتمن لا وجود لها، ولكن المؤتمن شرط كي تكون مسألة الأمانة. لذلك حينما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض لم يقل بأن هذه الأمانة يوم ذاك عرضت على جميع من عليها، وإنما حدد جزءا من المخلوقات سماها بالسماوات والأرض والجبال، ثم قال وحملها الإنسان. ولكن أي إنسان؟ ذلك الإنسان الذي لا يظلم ولا يجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا نتيجة لتركه لهذه الأمانة. أما الإنسان الذي لا يظلم والإنسان الذي لا يجهل هو الذي يحمل هذه الأمانة. إذن لدينا آيات ثلاثة تتحدث مواصفاتها الموضوعية عن وجود جهة لازمة كي تتحقق أمورها. الأولى مسألة آية العبودية وشرط خلق الخليقة متوقف على وجود الجهة العابدة. ومن هي الجهة العابدة بعد أن عرفنا في الآية الكريمة الأخرى في سورة البقرة أنها ليست بالملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، لستم أنتم. ثم عرفت تلك الجهة فقيل عندها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إحنا ما كنا ندري المسألة بهذه الصورة وبوجود هذه الجهة. آية الاستخلاف أيضا تشير إلى أن الخليفة واجب وجوده لكي تتحقق مسألة الخلافة، فالاستخلاف لا بد من وجود مستخلف له كي تكون عملية الاستخلاف. ثم آية الأمانة أيضا تشير إلى أن المؤتمن كان موجودا ثم تحدي بأماناته، بأمانته وبحمله لهذه الأمانة، تحدى الله سبحانه وتعالى أي وجود آخر لكي يحمل هذه الأمانة. وهنا أشير إلى أن، وسأتحدث عن ذلك بشكل أكثر تفصيلا، إلى أنه حينما قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال لم يكن الأمر بعنوان أن الله سبحانه وتعالى جاء بالسماوات وجاء بالأرض وجاء بالجبال وقال لهم أعطيكم هذه الأمانة هل تأخذونها؟ قالوا لا لا نستطيع. مسألة ليست بهذه الشكل، لأن السؤال إنما يكون بالنسبة للحكيم، إنما يسأل سؤالا لمن يليق به الجواب، لمن يستطيع أن يجيب والسماوات والأرض لا تستطيع الإجابة، لأن مكوناتها الذاتية غير قابلة لأن تحمل هذه الأمانة. هو عبر عن هذه الأمانة بأن شرط حملها هو أن يكون الحامل لها ليس بظالم وليس بجاهل. والظلم والجهل تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى وجود إرادة، كما أشرنا في حديثنا الأول، تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى اختيار، والاختيار والإرادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى عقل، وهذه ليست بعاقلة حتى نقول بأنها خيرت ورفضت. هي لا تمتلك الإجابة بلا، كما أنها ليست قادرة على الإجابة بنعم. أنا هم أعتذر إذا كان الحديث شوية مركز وبي صعوبة، لكن يعني أملي في الأخوان اللي حضرون بشكل مستمر، أعتقد هم يستوعبون. الأخوان اللي يعني ما يحضرون بشكل مستمر فخذ يعذروني على أي حال. أيما يكون، هنا ثبتنا الحقيقة الأولى بأنه لا بد من وجود المؤتمن قبل وجود الأمانة، ولا بد من وجود الجهة العابدة قبل وجود الخليقة، ولا بد من وجود الخليفة قبل وجود الاستخلاف. هذه القبلية اللي احنا نتحدث عنها، هذا الزمن اللي قبل هذه الأمور كيف يكون وبأي صورة يكون؟ فهذا وإن كان بحث شوية معقد، لكن أرجو شوية بس فتح لي انتباهك راح تشوف أن القضية سهلة. تذكرون الآيات اللي تتحدث عن عالم الذر؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا متى حصل هذا الأمر؟ هذه تواريخ قرآنية، الله سبحانه وتعالى تحدث عن حادثة ولم يتحدث عن مجرد فرضية، وإنما تحدث في حصل. الله سبحانه وتعالى في مقطع زماني معين أخذ من بني آدم من ظهورهم. ليش من ظهورهم؟ يعني من أصلابهم، إشارة إلى طبيعة ما تكتنفه النطف، لذلك يسمى بعالم الذر. بس هذا عالم الذر، شنو حجم هذا الذر؟ الذر الشيء الدقيق، الذر لغة الشيء الدقيق. هسه النمل الناعم جدا يسمى بالذر، وانت تدرون ان الذرة ايضا لصغرها تسمى بالذرة، مثقال ذرة. وايضا كل شيء يستدق، يعني دقيق جدا، صغير جدا، ضئيل الحجم، يسمى بالذر. هسا هذا الحجم شنو كان؟ ما يعبر عنه الكثير من اللي ما يلتفتون إلى خصوصية هذه الآية. شو يقول؟ وأشهدهم على أنفسهم. هنا صارت عملية إشهاد على من؟ على الأنفس، ما قال على الأبدان، ما قال على شيء مادي، وإنما عبر عن الأمر لأن عملية الإشهاد كانت على الأنفس. هسه هذه الأنفس شن هي؟ هذا هني راد لها تحليل. لكن بعد هذه القضية سنجد أن الله سبحانه وتعالى يشهدهم على قضية محددة. هذه القضية اسمها ألست بربكم. ليش ما قال ألست بإلهكم؟ ليش ما عبر عن الصفات الإلوهية؟ عبر عن الصفات الربانية، والصفات الربانية هي متعلقة بالخلق، الصفات الإلوهية متعلقة بمن؟ بذاته. أنت لا تستطيع أن تقول الله الأسرة أو الله البيت، ولكن تستطيع أن تقول رب الأسرة ورب البيت ورب العائلة ورب العمل وما إلى ذلك، إشارة إلى أن كلمة الرب متعلقة بمربوبيه، متعلقة بالآخرين، أما الألوهية متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. لذلك لم يقل ألست بإلهكم، وإنما قال ألست بربكم. عندئذ شوف في الآية الأولى آية الاستخلاف ماذا قال؟ وإذ قال الله أم قال وإذ قال ربك؟ شنو اللي قال؟ استخدم ماذا؟ ما استخدم الصفة الإلوهية، وإنما استخدم الصفة الربوبية. وإذ قال ربك، وهناك قال ألست بربكم. نجي هنا حتى نحلل نقول شنو المقصود وأشهدهم على أنفسهم. الشهادة، عملية الشهادة ماذا على ماذا سيشهدون؟ قال على الربوبية. الشهادة تحتاج إلى عيان أم لا تحتاج إلى عيان؟ الإنسان يشهد بالتخمين، يشهد بالظن، يشهد بالتخرص، أفعل لا، يشهد بما تيقن به، والتيقن من خلال ماذا يكون؟ يكون من خلال العيان، والعيان إما أن يكون بالباصرة وإما أن يكون بماذا؟ بالبصيرة. إما أن يكون بالعين وإما أن يكون بالقلب. كونهم ذر، إذن مسألة الباصرة منتفية، وترقى المسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالبصيرة. هنا كيف كان هؤلاء؟ كانوا أنفسا، لم يكن شيئا آخر. وأشهدهم على أنفسهم، لم يعبر على أنهم كانوا غير هذه الأنفس. لذلك كلمة الذر هنا حينما تقال لا تقال على وجود مادي يشار به إلى كلمة الذر، وإنما يقال به لمسألة تلك الطاقة التي تسمى بالنفس، وبتعبير أدق لمتعلقات كلمة كن فكان، متعلقات الروح التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه النطف، كانت أرواحا. لكن هاي الأرواح إنها طبائع مختلفة، قسم منها ما يتلوث بملوثات النطف سيتحول إلى سواد، يتحول إلى جسم غلث بالحجب وبالستر بحيث أنه ينسى كل شيء، وقسم منه يبقى كما خلقه الله سبحانه وتعالى نورا كاملا. هذا النور الكامل، كلمة الله نور ولا مو نور؟ شنو رأيكم؟ نور. وهذه الكلمة، كلمة كن أو وألقيت فيه روحا من أمرنا، أمر الله الذي قال كوني فكانت، بمعنى أن هذه الأنفس أودعت كلمة الله سبحانه وتعالى، أودعت نورا من الله سبحانه وتعالى. من تغلفه أو ما يغلفها في عالم الدنيا من الذنوب والآثام لم تبقى هذه الروح بقادر على الإبصار، لكن الذي يتحرر من الذنوب والآثام كل بحسبه تتفتح لديه البصيرة شيئا فشيئا أو لا تتفتح. شوف في تعبير ما يرد على لسان الشيعة والسنة، لأن العبد إذا صلى النوافل كنت عينه التي ينظر بها وأذنه التي يسمع بها. إشارة إلى ماذا؟ فمو هذه العين، وإنما النوافل تؤدي إلى تحرير هذه الروح من الحجب والستر، فستتحول كلمة الله سبحانه وتعالى في داخل قلب الإنسان إلى طاقة لكي يرى الإنسان حقيقة الربوبية. فإذا كان هذا الإنسان هو من الصنف الذي يعبر عنه بأنه قد أذهب عنه الرجس وطهر تطهيرا، كيف سيكون؟ هذه الروح التي عبر عنها بأنها نور الله سبحانه وتعالى الذي ألقي على هذا الإنسان، وهذا الإنسان أذهب عنه الرجس وطهر تطهيرا، روح شلون راح تكون؟ أكو شيء غلفها؟ أكو شيء يمنعها أن تبصر كل شيء؟ لذلك قبل أن تخلق في عالم الأجسام كانت نورا في عالم الأنوار، في عالم البر. إذا صعب قدامكم سيديات تراجعون الحديث، أنا أعتقد تسلسل سهل ويمكن للأخوان أن يركزون شوي يفهمون المسألة. لكن على أي حال، هنا أنا أكو هذه صورة الأنوار، لكن لماذا النور؟ فعدنا مرة كيف كانت أنوارا وضحناها، الآن ما هو السبب لكي يكون النور موجودا قبل أن تخلق هذه الخلائق؟ قلنا هو نفس السبب الذي علق خلق الخليقة على وجودك. لذلك تعبيرنا إحنا وبعض روايات أخواننا من أهل السنة أيضا يرد هذا التعبير بأن الأرض هذه لا يقوم لها قائمة إلا مع وجود الحجة، لولا الحجة لساخت الأرض، ليس المنظور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حجة الله على أرضه. قبل أن يبعث الأنبياء، والحجة ما متعلقة بالعابدين فقط، والخلافة ليست متعلقة بالمتحركات أو بالعاقلين من المخلوقات، الخلافة علقت بماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة، الأرض هي نموذج من نماذج الخلقة برمتها، يعني يعبر عنه في علوم القرآن لأنه استخدم الخاص وأراد به العام، وهذا يرد مثل ما يعبر عن الصلاة وهي دعاء، الصلاة في التعبير اللغوي دعاء، ولكن بعضا من هذه الصلاة هو هذه الحركة التي نتحدث بها. لكن القرآن الكريم دائما حينما يستخدم كلمة الصلاة يستخدمها بماذا يريد؟ يريد هذا اللفظ المخصص، هو هذه الحركات التي يتحرك بها الإنسان أثناء ما نسميه بالصلاة، ولا يقصد بها الدعاء اللهم إلا في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما دام أن وجود الشيء مستلزم لوجود ذلك النور، شفنا أنه وما خلقت الجن والإنس يستدعي ماذا؟ أن يكون النور موجودا حتى توجد هذه الخليقة. الخلافة لا بد أن يكون هذا النور موجودا حتى تكون هذه الخلافة، والأمانة حتى تكون الأمانة موجودة لا بد من وجود ذلك النور. إذا بناء على هذا المقتضى أن هذا سبب هذا النور هو كونه سر وجود المخلوقات. وبالنتيجة لو تقدم أو تأخر ليست المشكلة في تقدمه وتأخره، الأصل هو وجوده. لذلك ذول اللي يقولون، وما أسخفهم حينما يقولون بأنه ما الحاجة لوجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ما غاب، واحدة من الأسباب الأساسية القرآنية أن هذا الوجود محتاج لبقاء سر وجوده، وسر وجوده متعلق بوجود الحجة، والإمام صلوات الله وسلامه عليه هو حجة الله سبحانه وتعالى بعد إتمام مسيرة الحجج السابقين. لذلك إن ظهر أو لم يظهر، إن غاب أو لم يغب، ليست المسألة في وجوده المادي، وإنما أصل القضية متعلق بأن وجوده يتعلق عليه وجود هذا الكون. ولذلك يقال لولا الحجة لساخت الأرض، أو يقال للإمام الرضا والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما يقال لهما هل تبقي الأرض بلا حجة؟ قال والله لو بقيت لساخت، ما لها وجود أصلا. وهذا مسألة الأرض هي كما يشار إلى الأرض يشار إلى بقية الكون برمته. إذن وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن على أي شاكلة يطرح؟ هل هو وجود يبتدئ بالسابع عشر من ربيع الأول وينتهي بالثامن والعشرين من صفار؟ هذا كلام غير العقلاء، وكلام من لم يفقه في القرآن شيئا، بل كلام من تمرس الفكر المادي في عقله وغاب عنه فكر القرآن. وهل لهذا الخبيث الذي يسمى بمشيخة الإسلام حينما يقول بأن عصاي هذه أفضل، وهو ينقر قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أفضل من هذا باعتبار عصاي تفيد وهذا القبر ما يفيد. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء. على أي حال هذا يعبر عن ماذا؟ يعبر عن تحويل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قطعة مادية فقط، بينما بديهيات الإسلام أن الإنسان حينما يموت لا ينتفي. عملية الموت بالنسبة لنا كمسلمين ماذا؟ هي انتقال من مرحلة إلى أخرى، ليس إلا يخرج من بيت ويدخل إلى بيت آخر، ليس إلا. بس صحيح الروايات تستعظم مسألة القبر وطبيعة ما في القبر وما إلى ذلك، لكن بالنسبة للمؤمن شنو؟ القبر روضة من رياض الجنة. وبالنتيجة هناك قبور تتحول إلى قصور. مسألة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مات وانتهى في 28 من صفر، هذا الكلام كلام هراء. بلى وجوده المادي انتهى، ولكن وجوده المعنوي والنوراني هو سر هذا الوجود، هو المتعلق به هذا الوجود. حتى هذا المقدار أنا أكتفي به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ببصيرة أعظم لكي نرى نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا وإياكم كرامة من أعطى لرسول الله حقه. أنا أغتنم فرصة وجود الأخ العزيز أبو فاطمة الساعدي حفظه الله تعالى لكي يشجينا باعتبار أن هذه الأيام هي أيام شهادة المحسن ابن فاطمة صلوات الله وسلامه عليه وعليها. والأخ العزيز لا أمدح صوته وإنما أعتبره ولربما سيعتبره الآخرون أشجى صوت في النواحي على محمد وآل محمد، واقعا صوت لمجرد أن ينعى تجد أن مصيبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتجدد. هو عاد من الخارج إلينا، نحمد الله سبحانه وتعالى على سلامته، وأسأل الله أن يجعل هذا المكان موئلا لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأن يجعلنا من المرحومين بنظرة لطف منها. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.